أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بحثنا حول الآية الأولى أن هذا الوحي أرسل إلى جميع الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك. وبحثنا حول معنى الحبط، كيف يمكن حبط العمل ويتبعه الخسران في الدنيا والآخرة. وبقي السؤال في أنه كيف يمكن أن يشرك النبي وهو معصوم، فيستحيل أن يشرك بالله، ولماذا هذا الاهتمام إذا كان هذا الأمر مستحيلا بأن يوحي الله بهذا الوحي الشديد والخطاب الشديد لجميع الرسل لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن هذا شيء لا يمكن أن يصدر منهم. فهناك محاولات، بعضهم يقول بأن هذا الخطاب ليس موجها للرسل وإنما هو موجه للأمة، وهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. بعض الأوقات الإنسان يخاطب أحدا ويقصد غيره، مثلا واحد يريد أن يقول لأحد أن ما تصنعه غير صحيح، ولكن خب هذا إنسان محترم مثلا يمكن مو مناسب أن يقول له، فيخاطب ابنه مثلا، لا تعمل كذا، ليكن تعمل كذا مثلا، والقصد هذا الرجل. فربما يكون الخطاب لشخص ولكن الهدف غيره. فهنا الخطاب وإن كان موجها إلى الرسول ولكن ليس باعتبار أنه هو نفسه يمكن أن يصدر منه، وإنما الخطاب في الواقع أو النهي في الواقع موجه إلى الأمة، وإن كان وجه الخطاب إلى الرسول، هكذا يقول بعض المفسرين. طب هذا غير صحيح، لأن أصلا سياق الآيات هنا يريد أن يقول للرسول أن لا تتنازل للمشركين ولأهوائهم ورغباتهم، فإذا طالبوك بأن تعبد أصنامهم لا تقبل منهم ولا تداهنهم. خب طبيعي أن الرسول ما راح يقبل، ولكن هذا يحتاج إلى يعني حجة. في الواقع يريد الله تعالى يريد أن يعطي بيده حجة قاطعة وحاسمة أمام المشركين بأن يقول لهم أنا مأمور من قبل الله أن أكون موحدا ومخلصا، نظير الآيات السابقة قل أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فهذا من ذاك الباب، يجب أن يكون الخطاب موجه للنبي نفسه، وإلا ما إلى معنى أصلا. إذا يكون الخطاب للأمة فلا يمكن أن يكون حجة بيده أمام المشركين. فالجواب الصحيح ما ذكره بعض المفسرين، يعني خب هذا شيء واضح، أن الرسول لا يستحيل أن يصدر منه المعصية، مو مستحيل، ولا ما كان مكلف. كيف يكون مكلف؟ هل يمكن تكليف الجدار مثلا بشيء؟ وما يمكن تكليفه، لأنه يستحيل الصدور منه. صدور المعصية من النبي غير مستحيل، ولكنه غير واقع، مو أنه مستحيل، لا يقع منه. فتوجيه الخطاب إليه ما في إشكال، والرسول مأمور بكل ما نحن مأمورون به ومنهي عن كل ما نحن منهيون عنه. وقرأنا سابقا أن شعيب عليه السلام قال لأمته: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني أنا أنهاكم عن شيء وأنا آتي به لا يمكن هذا. هذا طبعا هالمقدار موجود في الكتب ومنها تفسير الميزان. وأنا أضيف عليه أن طبعا هذا هالمقدار أيضا موجود بأن النبي أصلا معنى العصمة شنو، كيف نقول بأن النبي معصوم أو الأئمة معصومون، يعني ما هو الفارق بين النبي وغيره؟ هل العصمة شيء الله تعالى يجعله في نفس الرسول يمنعه مثلا من ارتكاب المعصية، يعني يقهره على عدم ارتكاب المعصية، أو شيء هناك مثلا يمنع وجود الداعي، شنو هو العصمة؟ الظاهر أن هذا العصمة للرسول أمر طبيعي، لأن الرسول بوحي من الله وبإلهام من الله، وكذلك الأئمة يعلمون الحقائق، وبل أكثر من العلم، يعني يرون الوجه القبيح للمعصية. نحن لو فرضنا أنه نعلم بأن هذا الشيء مثلا معصية وهذا قبيح، هذا مجرد علم، أما لو كنا نرى الوجه القبيح للمعصية ما كنا نعصي، يعني إحنا نرى من المعصية وجها حسنا. أفرض الشخص اللي يأكل أكل لذيذة، يخب هذا يتمتع بهذا الأكل اللذيذ ولا يشعر أنه يأكل نارا، كما يقول الله سبحانه: إنما يأكلون في بطونهم نار، ما يشعر بهذا. أما الرسول فهو يشعر بالوجه الواقعي للمعاصي ويرى بأم عينه كيف يرتكب، لا يمكن أن يرتكب، لا يمكن أن يصدر منه معصية. لهذا لا يمكن، مو أنه مستحيل مثلا عليه، لا مو مستحيل في حد ذاته. الحين إحنا نكمل هذا الموضوع. إذا كان النبي عصمته بعلمه، خب هذه الآية من الأمور الموجبة للعلم، يعني كيف نقول بأن النبي يعلم قبح المعصية وقبح الشرك أو الوجه القبيح من الشرك؟ الرسول يعلمه ويشعر به ويراه، السبب شنو أن الرسول يشعر بذلك ويعلم به؟ السبب هو مثل هذه الآية، يعني مثل هذا الوحي، لما الله تعالى يوحي إلى الرسول: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يوجب علما واستنارة للرسول، فيرى الوجه الواقعي القبيح للشرك. ويمكن أن نقول بأنه أيضا تكميلا له، بأن هذا مو معلوم أن هذا الوحي أنك لا تشرك وأن أشرك ليحبطن عملك، هذا من الآيات العامة وإن كان ذكر هنا، ولكن هذا قاعد يخبر، يعني هذه الآية تخبرنا بأنه قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك. وين هذا الوحي؟ يعني مو موجود في آية سابقة في القرآن، فهذا من الوحي الخاص بالرسول، وهذا مما أوجب له العلم بذلك، فأصلا ما في أي إشكال بعد، الإشكال مندفع من أساسه. هذا مضافا إلى أنه يمكن أن نقول بأن الشرك المنهي عنه الرسول صلى الله عليه وآله وكل الرسل ليس بهذا المعنى أن لا يعبد لصنم، أوسع من ذلك، حتى الشرك الخفي الذي لا يخلو منه حتى المؤمنون، حتى هذا لو يصدر من الرسول يحبط عمله. قلنا سابقا بأن هناك شركا غير شرك العبادة للأصنام، وهو أن الإنسان يشرك غير الله في نيته، فيقصد بعمله غير الله، هذا أيضا شرك. والمرائي يقال له يوم القيامة: يا كافر، يا غادر، يا خاسر، هذا مشرك. ولكن هذا طبعا تارة يكون بصورة واضحة، يعني هو في الواقع ينوي بعمله أن يرائي الناس وأن الناس يتحدثون عنه ويمدحونه ويقبلون يده وما إلى ذلك. يعني خب هذا طبيعي، هذا واضح أنه مرائي. هناك بعض أنحاء الرياء خفية، يعني الإنسان ما يتنبه لها، هذا ما يخلو منه إنسان وما يخلو منه مؤمن. ولكن طبعا إحنا نوجه مثل هذه الحالات، نقول لا هذا مو قصدي كذا، ما نقدر، يعني شيء طبيعي أنه الإنسان ضعيف، ضعيف النفس وضعيف الإيمان. أما الرسول لا، هو يرى الله، مو قصدي الرؤية الجسمية، يعني هو يشعر بتمام وجوده، يشعر بوجود الله. وهذا لا يمكن أن يشرك أحدا في نيته، ويعلم أن كل هذا البشر ما يسوون شيء. كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا قرب وقت الأذان يقول: يا بلال أرحنا، أرحنا يا بلال، يعني أصلا هو متضايق من أنه يجلس مع الناس، غصبا عليه يقعد، على كل حال لازم وظيفته، يعني باعتبار أنه رسول، ولا هو نفسيا في ضيق أنه جالس مع الناس، هو يريد أن يخلو بربه. خب طبيعي الرسول ما يحصل له الشرك حتى بهذا المعنى، ولكن هذا هو الذي يمكن أن نقول بأن الشيء اللي يختص بالرسول، وأنه إذا أشرك لا يحبطن عمله، مو هذا الشرك بهذا المعنى اللي هو واضح أنه عبادة الأصنام، هذا خب شيء أصلا لا يمكن أن يصدر منه. يمكن هذا أيضا جواب ثالث: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل للإضراب، يعني لا تعبد غير الله، بل اعبد الله. بل الله فاعبد، التقديم أيضا يفيد الحصر، يعني لا تعبد غير الله بل اعبد الله فقط. وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين على نعمائه، لأن العبادة نحو من الشكر. الشكر ليس دائما بأن يقول الإنسان شكرا لله، وهذا شكر، شكر باللسان. كل عبادة لله هو شكر، وكل صلاة هو شكر. يعني النعمة على الرسول من أعظم النعم، والله تعالى يقول: إن فضله كان عليك كبيرا. لأن النعمة مو بالمال والجاه والمنصب والكرسي وغير ذلك، هذا مو نعمة، هذا بلاء. النعمة هي التي الله تعالى أنعم بها على رسوله وأنعم بها على أوليائه. إذن فهو منعم، من أكبر النعم لدى الرسول، فيجب أن يكون شاكر. وهناك حديث نقل بوجوه، بعضها من عائشة أنها قالت للرسول مستغربة: لماذا تتعب نفسك بهذا العبادات وهذا الصلاة الكثيرة، إلى أن تورمت قدماه، والله تعالى قد غفر من ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، كما في الآية. فيقول الرسول: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ خب صحيح، الله تعالى أنعم علي بكل هذا، فهذا العبادة مني شكر. فيمكن أن يكون المعنى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني بعبادتك. ويمكن أن يكون المعنى: وكن من الشاكرين على عبادتك، يعني اعبد الله واشكر ربك أنك وفقت لعبادته. فيكون تنويها وتنبيها على أن العبادة لا ينفع الله عبادة، هل عبادة الرسول، الله تعالى لا يريد من عبادته أن ينتفع به، لا، الله تعالى لا ينقصه شيء، وإنما العبادة تنفعك. فإذا عبدت أشكر ربك، يعني بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنك وفقت للعبادة. هذا هم فيه احتمال. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. القدر والتقدير هو محاسبة الشيء حجما أو وزنا أو مقدارا أو عددا، قدره وقدره بمعنى واحد. وهذا يستعار لمعرفة الأمور المعنوية اللي ليس لها قدر محسوس، يعني ليس من الأمور الجسمية حتى يكون له حجم أو وزن أو عدد فيقال أنه يقدر فلانا، يعني يعرف منزلته، يقدره يعني يحترمه. فمعنى ما قدر الله حق قدره يعني ما عرف الله حق معرفته. والجملة التالية جملة حالية، يعني ما قدر الله حق قدره، ما عرفوه حق معرفته، مع أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو كانوا يعرفون هذا الأمر لعرفوا الله حق المعرفة، أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولكن ما المراد بهذه الجملة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ القبضة ندري بأن معناه أن الإنسان يقبض يده، هذا قبضة، يمسك بهذه القبضة شيئا يقولون قبضه، قبض الشيء يعني أمسكه بقبضته يعني بيده. ما معنى أن الأرض قبضته يعني في قبضته؟ الله تعالى ليس له يد أو قبضة. والسماوات مطويات، الطي يعني أن يلوي الشيء يجمعه بيمينه، يمينه يعني إيد اليمين، يعني الله تعالى عنده إيد يمين جمع فيه السماوات. خب معلوم هذا كناية، ولا حاجة إلى تأويل اليمين والقبضة بما يناسب الله تعالى. وبعضهم يؤول القبضة اليد بمعنى القدرة، اليمين بمعنى القدرة مثلا، لا أصلا ما يحتاج تأويل، لأن هذا التأويل يفقد الجملة جمالها ويفقد المعنى الكنائي. لا، الأرض في قبضته، السماوات مطويات بيمينه، بيمينه نفس المعنى الظاهري، ولكن هذا كناية. خب إلى هذا الحد واضح صحيح، ولكن كناية عن أي شيء؟ يقول المفسرون ربما كلهم، يعني أنا ما شفت غيره، بأن هذا كناية عن القدرة، يعني أن الله تعالى قادر على كل شيء، فالأرض كله بيده تحت قبضته، إذا أراد أن يفعل بها أي شيء أي فعل ليس هناك أي شيء يمنعه. وهذا تعبير متعارف، نقول مثلا البلد في قبضة فلان، هو مو في قبضته، يعني هذا بمعنى أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ديكتاتور مثلا، يقال بفلان البلد كله في قبضته مثلا، هذا تعبير متعارف. فالمعنى هو هذا المعنى، الأرض جميعا قبضته يعني تحت قدرته وسلطته. ولكن يقع السؤال بأنه خب ليش يوم القيامة دائما الأرض قبضته؟ وما معنى جميعا والأرض جميعا؟ فيقولون بأن جميعا يعني جميع الأراضين، باعتبار أن الأراضين سبعة كالسماوات، وورد في سورة الطلاق ومن الأرض مثلهن، يعني مثل السماوات، فسبع أراضين أكو. فالمراد أنه جميع الأراضين السبع قبضته. ويقول بعضهم أن الأرض جميعا قبضته، العلامة يقول يعني الأرض بجميع أجزائها قبضته، قبل الأرض لها أجزاء، بكل هذه الأجزاء في قبضة الله تعالى وتحت سلطته وقدرته. ليش يوم القيامة خب الأرض قبضته دائما، لماذا قيد بيوم القيامة؟ يقولون ويقول العلامة أيضا بأن يعني أن هذه القدرة وهذه السلطة العامة تظهر يوم القيامة. وهناك آيات كثيرة تدل على أن يوم القيامة يظهر هذا الشيء، مثل قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خب دائما الملك لله الواحد القهار، مو بس يوم القيامة. فيقولون يعني في هذا اليوم يظهر أنه لا ملك لأحد إلا لله. الحين عجالة يعني في هذا الموضوع لنا تعليق، وهو أنه أعتقد أن معنى هذه الآيات اللي تقول مثل هذه الآية: لمن الملك اليوم؟ لله واحد القهار، ليس معنى مجرد الظهور، بل بمعنى أنه هذا الملك الظاهري وهذا الملك اللي أعاره الله للناس في الدنيا، هذا أيضا ما موجود هناك. لمن الملك اليوم؟ يعني قبل هذا اليوم هناك للبشر ملك، لهم سلطة، لهم قدرة، لهم اختيار، الله تعالى أعطاهم بإعطاء منه، منح منه، مو تفويض طبعا، لكن هذا أيضا يسحب ويسلب. فيوم القيامة ليس هناك ملك لأي أحد، لا بالذات ولا بالغير، إلا لله، هذا المعنى على الله. ولكن هل معنى هذه الآية أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني تحت سلطته، والسماوات مطويات بيمينه يعني السماوات مطويات تحت قدرته، مسلط على كل السماء والأرض؟ أعتقد أن الآية لا تريد أن تقول ذلك، بل الآية يعني مفاد الآية خطاب للمشركين، وتقول لهم، تندد فيهم الكفر بالآخرة وإنكار الآخرة، وتقول أنهم ما قدروا الله حق قدره، لم يعرفوا أن الله تعالى يبيد هذه الأرض وهذه السماء وكل هذا الكون، يفني ويعيد النظام بصورة أخرى، هذا اللي ما عرفوه. الدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني الله تعالى يبدل هذه الأرض، فيفني هذه الأرض وهذا السماء، ويأتي بأرض آخر وسماء آخر. ونفس تعبير السماوات مطويات بيمينه مثله موجود: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني هذه السماوات نجمعها، وإذا السماء كشطت، الكشط يعني مثل نزع الجلد، يعني السماء كأنه جلد الله تعالى ينزعه ويلقيه. شنو هو السماء اللي الله تعالى ينزعه ويلقيه؟ عالم الملائكة، مو السماء يعني هذه الكرات، هذا كل أرض. وأنا أعتقد أن قوله والأرض جميعا ليس معناه كل أجزاء الكوكب هذا أو الأراضين السبع مثل ما يقولون هؤلاء، بل المعنى كل العالم السفلي. قلنا سابقا أن السماوات والأرض كناية عن الكون ككل، السماوات يعني العالم العلوي الخارج عن الطبيعة، كما في تعبير نهج البلاغة: مسكن ملائكته، السماء مسكن ملائكته، مو يعني هذه الكواكب والنجوم، لا، عالم آخر. فالأرض كناية عن عالم الطبيعة، والسماء كناية عن ما وراء الطبيعة. فالأرض جميعا يعني كل عالم الطبيعة، قبضته مو يعني في قبضته قادر عليها، لا، يبيدها، يفنيها، ويأتي بأرض جديد. والسماوات يطويها بيمينه ويأتي بسماء جديد. هذا اللي أنا أعلم من الآية، وتدل عليه آيات أخرى، والحمد لله رب العالمين.